الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس الكلام على سيرة أبي الحسنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو ضمن سلسلة المحاضرات والدروس العلمية المتعلقة بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، وخاصة الكلام سيكون عن العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث واحد. وقد انتهينا بفضل الله عز وجل ومنته من سيرة الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله تعالى عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك انتهينا من سيرة الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك انتهينا من سيرة ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وها نحن في هذا المجلس نتكلم عن شيء يسير من سيرة حيدرة، سيرة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. والكلام كما سبق بيانه في سير الثلاثة الأول سيكون مختصرا، وإنما هو للتذكير بشيء من سيرة هؤلاء الصحابة وشيء من فضائلهم ومن مناقبهم رضي الله تعالى عنهم. فهؤلاء هم القوم الذين يقتدي بهم المسلم، هؤلاء هم القوم الذين يفتخر بهم المسلم، هؤلاء القوم الذين بذلوا الغالي والنفيس، بذلوا النفس وبذلوا المال وجميع ما يملكون في سبيل رفع راية الإسلام. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. كلامنا عن علي رضي الله تعالى عنه، نبدأ باسمه. اسمه رضي الله تعالى عنه علي ابن عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل في كتب السير أنه سمي أسدا في أول ولادته، ولذا كما هو مشهور في كتب السيرة وغيرها أن علي رضي الله تعالى عنه كان يرتجز في الحروب ويقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة. وحيدرة اسم للأسد. والد علي رضي الله تعالى عنه، والده هو عبد مناف ابن عبد المطلب، ويكنى أبو طالب بأكبر أولاده. أبو طالب وهو عبد مناف هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب، وقد ناصر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة ولكنه لم يسلم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، عن عمه أبي طالب: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هو في ضحضاح من نار لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. أما أم علي رضي الله تعالى عنه فأمه هي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، وهي بنت عم أبي طالب، وهي أول هاشمية ولدت هاشميا. وقد أسلمت فاطمة رضي الله تعالى عنها وهاجرت وتوفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. كنية علي رضي الله تعالى عنه، كنيته أبو الحسن، يكنى بأكبر أولاده الحسن، ويقال كذلك مما هو مشهور في كنيته أبو الحسنين نسبة إلى الحسن وكذلك الحسين الذي هو أصغر من الحسن رضي الله تعالى عنهم. وكذلك كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب، ففي غزوة ذي العشيرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليا نائما وعليه من التراب، فقال صلى الله عليه وسلم له: يا أبا تراب، ولد علي رضي الله تعالى عنه سنة 23 قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل نزول الوحي بعشر سنين. فلذا لما أسلم كما سيأتينا كان على الأصح، وإن كان هناك عدة أقوال في هذه المسألة، على الأصح أن علي رضي الله تعالى عنه كان عمره 10 سنين رضي الله تعالى عنه. صفته الخلقية ذكر في كتب السيرة أنه كان أصلع، وكان ربعة إلى القصر أقرب، وكان عظيم البطن، وكان عظيم اللحية جدا بيضاء كأنها قطن، وكان آدم شديد الأدمة، يعني فيه سمار رضي الله تعالى عنه. أما الكلام عن حياة علي رضي الله تعالى عنه في الجاهلية فهو أصغر ولد أبي طالب، وقد تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفارقه، وقد كفله النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وذلك أن أبا طالب كان ذا عيال كثير، وكانت قريش قد أصابهم شدة، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إليه، وأخذ العباس جعفرا وضمه إليه، وهكذا حتى تقل المؤونة عن أبي طالب. كان رضي الله تعالى عنه فيه دعابة، وهذا يدلنا على أن الدعابة لا عيب فيها إن كانت بالضوابط المحدودة وليس فيها أمر محرم أو خطأ على الآخرين أو يكون الأمر ثقيلا. ولذلك قالت أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها لعلي: دعنا منك يا أبا الحسن، فإنك امرؤ فيك دعابة. أما عن إسلامه رضي الله تعالى عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كان علي ابن 10 سنين كما سبق بيان ذلك، فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولكنه كتم إيمانه عن أبيه أبي طالب في بداية الأمر، فكان علي رضي الله تعالى عنه أول من آمن من الصبيان، كما أن أبا بكر أول من آمن به من الرجال، وأن خديجة أول من آمن به من النساء، وكما يقال ورقة بن نوفل كان أول من آمن به من الشيوخ، وزيد بن حارثة كان أول من آمن به من الموالي، وبلال رضي الله تعالى عنه كان أول من آمن به من الأرقاء صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة. كان علي رضي الله تعالى عنه يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في بداية الدعوة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على قبائل العرب. وأما عن هجرته رضي الله تعالى عنه فحدث عن ذاك الموقف العظيم. هو الذي نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة، وكان قد أجمع الكفار على قتل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أمر عليا أن ينام في فراشه تلك الليلة، والخطر موجود والكفار مجتمعون حول دار النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم بعده أياما بمكة حتى يؤدي الأمانات والودائع التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم لأهل قريش. ثم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ليال هاجر علي، كان يكمن بالنهار ويسري بالليل، حتى قدم المدينة رضي الله تعالى عنه وقد تفطرت قدماه من المشي رضي الله تعالى عنه. نتكلم عن شيء من مناقبه، والمناقب كثيرة. كان رضي الله تعالى عنه لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته للقبائل، وقد ذكرنا ذلك قبل قليل. وقد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها سنة 2 من الهجرة بعد غزوة بدر، وأنجب منها السبطين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وأنجب كذلك أم كلثوم وزينب الكبرى ومحسنا، ومات محسن وهو صغير. علي بن أبي طالب هو أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين ورد فيهم حديث خاص من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في أكثر من موقف. شهد علي رضي الله تعالى عنه المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى تبوك استخلف عليا، فقال علي: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي. شهد علي رضي الله تعالى عنه بدرا، هذه الغزوة العظيمة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في من شهدها: وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. علي بن أبي طالب هو الذي بارز الوليد بن عتبة بن ربيعة في بداية معركة بدر، فضربه علي بالسيف ضربة قاضية فقتله. علي رضي الله تعالى عنه كان ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأبلى بلاء عظيما. علي رضي الله تعالى عنه شهد بيعة الرضوان التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهلها: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. علي رضي الله تعالى عنه ثبت يوم حنين حين فر الناس. علي رضي الله تعالى عنه صاحب عمرو بن ود يوم الخندق، فقد وقف عمرو بن ود وهو من أشجع فرسان العرب في الجاهلية، وقف أمام المسلمين بشجاعته وبفخره وبكبريائه يخاطب المسلمين يقول: من يبارز؟ فبرز له علي رضي الله تعالى عنه وهو ابن 28 سنة في ذلك الوقت، فقال له: يا عمرو، إنك قد كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه. فقال عمرو: أجل. فقال علي: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. فقال عمرو وهو على فرسه: لا حاجة لي بذلك. فقال علي رضي الله تعالى عنه: فإني أدعوك إلى النزال. هذا البطل يقول هذه الكلمة، شاب يفعل، يقول لذلك الشيخ الكبير الذي عاصر حروب الجاهلية. فقال عمرو لما سمع هذه الكلمات من علي بن أبي طالب وهو يعرفه ويعرف أباه، قال: لما يا ابن أخي؟ فوالله ما أحب أن أقتلك. فقال علي وهو رافع لرأسه: لكني والله أحب أن أقتلك. فحينها غضب عمرو فنزل عن فرسه فعقر فرسه وضرب وجهه، هذا دليل على الغضب وأنه مقبل على هذا القتال، وسل سيفه كأنه شعلة نار، ثم أقبل على علي فتنازل وتجاول وتقاتل قتال الأسود في المعركة، فضرب علي عمرو على عاتقه فسقط عمرو وثار الغبار، ولا يدري الناس من القاتل ومن المقتول، فسمع تكبير علي رضي الله تعالى عنه فعرف أن علي رضي الله تعالى عنه قد قتل عمرو. علي رضي الله تعالى عنه هو الذي فتح الله على يديه يوم خيبر سنة 7 من الهجرة بعد قتله فارسهم مرحب. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فتح خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى، فغدوا من الصباح كلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطى هذه الراية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ فقيل: هو يشتكي عينيه يا رسول الله. فأتي بعلي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية وأوصاه. وخرج يومها فارس من فرسان اليهود يقال له مرحب، وهو من شجعانهم، فخرج وهو يرتجز يقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فهنا يخرج حيدره، يخرج الأسد، يخرج البطل الشجاع علي رضي الله تعالى عنه، خرج وهو يقول مرتجزا يقابل ذاك العدو يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. فضرب علي رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. علي رضي الله تعالى عنه هو الذي عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يكرهه إلا منافق. قال علي رضي الله تعالى عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. علي رضي الله تعالى عنه هو صاحب النداء بسورة براءة تبليغا عن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في موسم حج السنة التاسعة من الهجرة. قال أنس رضي الله تعالى عنه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم ببراءة مع أبي بكر ثم دعاه فقال: لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي. فدعا علي رضي الله تعالى عنه فأعطاه إياها. كان علي رضي الله تعالى عنه شريك النبي صلى الله عليه وسلم في هديه في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة. من كراماته رضي الله تعالى عنه ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف، فسئل عن ذلك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد العين يوم خيبر، فقلت: يا رسول الله إني أرمد العين. فتفل في عيني ثم قال: اللهم أذهب عنه الحر والبرد. قال علي رضي الله تعالى عنه: فما وجدت حرا ولا بردا بعد يومئذ رضي الله تعالى عنه. مع كثرة فضائله كان رضي الله تعالى عنه يعرف من هو أفضل منه من الصحابة، فقد توعد من يفضله على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، توعد من يفضله عليهما بالجلد. قال رضي الله تعالى عنه: بلغني أن أناسا يفضلوني على أبي بكر وعمر، لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. كان رضي الله تعالى عنه أحد الستة أهل الشورى الذين اختارهم عمر رضي الله تعالى عنه لتكون الخلافة بعده منهم، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. كان رضي الله تعالى عنه من علماء الصحابة. كان عمر بن الخطاب مع غزارة علمه يقول: أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن، يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وكان علي أحد الصحابة الذين حفظوا القرآن كله عن ظهر غيب. وكان رضي الله تعالى عنه من كتاب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان نقش خاتمه نعم القادر الله، ويقال كان نقش خاتمه الملك لله عز وجل. بويع رضي الله تعالى عنه بالخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه بيوم واحد، وكان ذلك يوم الجمعة 25 من ذي الحجة سنة 35 من الهجرة. وحصلت في زمن خلافته موقعة الجمل في جماد الآخرة سنة 36 من الهجرة، وكذلك موقعة صفين في صفر سنة 37 من الهجرة. وقد كان لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب أنفسها بسببها، وكلهم عدول ومتأولون وغير ذلك. وفي زمن علي رضي الله تعالى عن زمن خلافته خرجت عليه الخوارج وعسكروا بحروراء، فبعث إليهم ابن عباس فخاصمهم وحجهم، فرجع منهم قوم كثير. ثم سار إلى البقية علي رضي الله تعالى عنه في النهروان فقتلهم هناك، وقتل منهم ذا الثدية، وذلك سنة 38 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب هو الذي أمر بوضع أسس النحو، أمر أبا الأسود الدؤلي رضي الله تعالى عنه رحمه الله أن يكتب كتاباً في أصول العربية، فكتبه أبو الأسود رحمه الله تعالى. له أقوال كثيرة عظيمة فيها حكم مأخوذة من مشكاة النبوة. كان رضي الله تعالى عنه يقول: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك، وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله. ومن أقواله أيضا: خمس خذوهن عني، لا يرجو عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه، ولا يستحي جاهل أن يسأل عما لا يعلم، ولا يستحي عالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له. وقيل له مرة: يا أمير المؤمنين، صف لنا الدنيا. فقال رضي الله تعالى عنه: ما أصف لكم من دار، من افتقر فيها حمد، ومن استغنى فيها فتن، ومن صح فيها أمن، حلالها الحساب وحرامها العقاب. وكان رضي الله تعالى عنه يقول: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل، فإنه لن يقل عمل مع التقوى، وكيف يقل عمل يتقبل. وكان رضي الله تعالى عنه شاعرا متفننا. قال الشعبي رحمه الله تعالى: كان أبو بكر يقول الشعر، وكان عمر يقول الشعر، وكان علي أشعر الثلاثة. من شعره رضي الله تعالى عنه: ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع فإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الدهر الطويل، ولا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل، فلو أن العقول تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول. فكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق السلسبيل. ولعلنا نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، ونكمل في المجلس القادم، سنتكلم عن الحادثة العظيمة في آخر حياته رضي الله تعالى عنه، حادثة المؤامرة التي كادها الخوارج على علي رضي الله تعالى عنه، وكذلك على معاوية وعلى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فأدت إلى قتل علي وإصابة معاوية ونجاة عمرو رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وتفاصيلها سيأتي بحول الله وقوته. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس هو المجلس الثاني من مجالس الكلام على سيرة أبي الحسنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ومجالس الكلام على سيرة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هي ضمن مجموعة الدروس العلمية الخاصة بسيرة العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. في المجلس السابق تكلمنا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في نشأته وفي إسلامه وفي شيء من مناقبه رضي الله تعالى عنه، وفي هذا المجلس نتكلم عن آخر حياته رضي الله تعالى عنه. فقد سبق الكلام في المجلس السابق أن تكلمنا عن خلافته رضي الله تعالى عنه. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما ذكرنا هو رابع الخلفاء الراشدين، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه. في خلافته غلا فئام من الناس فيه، حتى أوصله بعضهم إلى مرتبة الألوهية والعياذ بالله. قيل لعلي رضي الله تعالى عنه: إنها هنا قوما على باب المسجد يدعون أنك ربهم، وصلوه إلى مقام الربوبية والألوهية. فهنا دعاهم علي رضي الله تعالى عنه فقال لهم: ويلكم، ما تقولون؟ فقالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. فقال رضي الله تعالى عنه: ويلكم، إنما أنا عبد مثلكم، آكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون، إن أطعت الله أثابني إن شاء، وإن عصيته خشيت أن يعذبني، فاتقوا الله وارجعوا. فأبوا الرجوع. فلما كان الغد غدوا عليه، فجاء قنبر، وقنبر هو مولى علي وخادمه، فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام يا أمير المؤمنين. فقال علي رضي الله تعالى عنه: أدخلهم. فقالوا نفس الكلام. فلما كان اليوم الثالث قال علي رضي الله تعالى عنه لهم: لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة. فأبوا إلا ذلك، يدعون الألوهية بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فقال علي رضي الله تعالى عنه لخادمه ومولاه: يا قنبر، ائتني بفعلة معهم، يعني أريد أن أقتلهم بقتلة حتى يرتدع الناس من ذلك، من هذا الاعتقاد الفاسد. فخد لهم أخدودا بين باب المسجد والقصر الذي يسكنه علي رضي الله تعالى عنه، وقال: احفروا فابعدوا في الأرض، يعني الحفرة تكون عميقة. وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأخدود، وقال رضي الله تعالى عنه: إني طارحكم فيها أو ترجعوا، يعني الآن النار موجودة أمامهم، وخيرهم إما الرجوع وإما أن يطرحهم في النار، فأبوا أن يرجعوا. فقذف بهم فيها حتى إذا احترقوا قال، يعني يقول علي بن أبي طالب: إني إذا رأيت أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا، يعني في هذه المسألة العظيمة التي حصلت. ومسألة التحريق بالنار قد اعترض ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على علي رضي الله تعالى عنه، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم بالنار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله. وقال ابن عباس: ولقتلتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فبلغ هذا الكلام علي رضي الله تعالى عنه فاستحسن قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. من الأمور الغيبية المستقبلية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم هو مقتل علي رضي الله تعالى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة لعلي وعمار رضي الله تعالى عنهما: ألا أحدثكما بأشقى الناس رجلين؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذه، يعني على قرنه، يعني أعلى رأسه، حتى تبل منه هذه، يعني لحيته، يعني الدم ينزل فيبل لحية علي رضي الله تعالى عنه. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر سيحصل لعلي رضي الله تعالى عنه. وقد كان علي رضي الله تعالى عنه يعرف الذي سيقتله من بعض الأمارات، ولكن ليس لديه دليل قاطع على ذلك حتى يقبض عليه. قال رضي الله تعالى عنه مرة وهو على المنبر: لتخضبن هذه من هذا، يعني لحيته من دم رأسه، فما ينتظر بي الأشقى، يعني ينتظر خبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعه منه رضي الله تعالى عنه. فلما سمع الناس بكلام علي رضي الله تعالى عنه قالوا: يا أمير المؤمنين، فأخبرنا به نبير عترته. فقال رضي الله تعالى عنه: إذن تالله تقتلون بي غير قاتلي، يعني كيف تقتلون هذا الرجل وهو لم يقتلني بعد؟ فكيف يقتل هذا الرجل وإلى الآن لم يقتلني بذلك، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكان علي رضي الله تعالى عنه إذا رأى عبد الرحمن بن ملجم الخارجي الذي قتله كما سيأتي كان يقول: أريد حياته ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. وأما عن حادثة مقتل علي رضي الله تعالى عنه فقد اجتمع ثلاثة من الخوارج، وهم عبد الرحمن بن ملجم المرادي، والبرك بن عبد الله التميمي، وعمر بن بكير التميمي، فتذاكروا قتل علي رضي الله تعالى عنه إخوانهم من أهل النهروان. لما قتلهم علي رضي الله تعالى عنه قتل الخوارج هناك، ثم أجمع هؤلاء الثلاثة أمرهم أن يقتلوا علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهم يوم 17 من شهر رمضان 40 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فتوجه البرك إلى دمشق حيث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وتوجه عمرو بن بكر إلى الفسطاط بمصر حيث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وتوجه عبد الرحمن بن ملجم إلى الكوفة حيث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ومن شدة حقد عبد الرحمن بن ملجم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فإنه قد اشترى سيفا خاصا لقتله بألف، وسمه بألف كذلك، يعني اشترى سما بألف حتى يسم السيف بذلك. وفي الكوفة لقي ابن ملجم امرأة يقال لها قطام ابنة الشجنة، وقد قتل أبوها وأخوها يوم النهر لما قتلهم علي رضي الله تعالى عنه، وكانت هذه المرأة فائقة الجمال، فلما رآها عبد الرحمن بن ملجم التبست بعقله ونسي حاجته التي جاء لها ثم خطبها. فقالت هذه المرأة الخارجية: لا أتزوجك حتى تشفي لي. قال عبد الرحمن: وما يشفيك؟ قالت: 3000 وعبد وقينة وقتل علي بن أبي طالب. انظر إلى هذا المهر الذي تريده هذه المرأة. فقال عبد الرحمن بن ملجم: هو مهر لك، فأما قتل علي فلا أراك ذكرته لي وأنت تريديني. كيف تريديني أن أقتل عليا ثم سأقتل بذلك وأنت تريدين أن تتزوجيني؟ قالت: بلى، التمس غرته فإن أصبته شفيت نفسك ونفسي، ويهنئك العيش معي، وإن قتلته فما عند الله خير من الدنيا وزينتها وزينة أهلها. انظر إلى كلام هذه المرأة، تتقرب إلى الله عز وجل بقتل أفضل أهل الأرض في ذلك الزمان، وهو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال عبد الرحمن لما سمع هذا الكلام من هذه المرأة: فوالله ما جاء بي إلى هذا المصر إلا قتل علي، فلك ما سألتي. فتربص هذا الخارجي بعلي رضي الله تعالى عنه فجر 17 من رمضان 40 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الكوفة الذي يصلي فيه علي رضي الله تعالى عنه، ومع عبد الرحمن بن ملجم رجلان يعاونانه في هذا الإثم العظيم، أحدهما يقال له وردان والآخر يقال له شبيب. فخرج علي رضي الله تعالى عنه للصلاة في فجر هذا اليوم 17 من رمضان، فجعل ينادي رضي الله تعالى عنه: أيها الناس، الصلاة الصلاة. فهنا ثار أحد الرجال الذين مع عبد الرحمن وهو شبيب إلى علي رضي الله تعالى عنه بالسيف فضربه، فوقع في الطاق ولم يصبه، يعني وقع في عند المنبر أو على الحائط ولم يصب عليا. ثم خرج ابن ملجم في هذه اللحظة بسيفه ثم ضرب عليا على هامته، على رأسه، على جبهته، على ناصيته، وهو يقول: الحكم لله يا علي، لا لك ولا لأصحابك. فضرب عليا بالسيف وسال دم علي من ناصيته، من رأسه، حتى نزل على لحيته، تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وسقط علي رضي الله تعالى عنه وهو يقول: لا يفوتنكم الرجل. فشد الناس على ابن ملجم يلحقونه من كل جانب حتى قبضوا عليه. وأما وردان فأدركه رجل من حضرموت فقتله في الحال. وأما شبيب فنجا بنفسه وذهب وفات الناس، كانت صلاة الفجر، ثم هرب ولم يمسكه أحد. وقدم علي رضي الله تعالى عنه جعدة بن هبيرة بن أبي وهب بدلا منه، فصلى بالناس صلاة الفجر. ثم حمل علي رضي الله تعالى عنه إلى منزله، وحمل إليه عبد الرحمن بن ملجم وهو مكتوف، فأوقف بين يدي علي. فقال علي رضي الله تعالى عنه لما رآه: أي عدو الله، ألم أحسن إليك؟ فقال عبد الرحمن: بلى. فقال علي رضي الله تعالى عنه: فما حملك على هذا؟ فقال عبد الرحمن: شحذته 40 صباحا، يعني كنت أسن هذا السيف 40 صباحا، وكنت أضع عليه السم، وسألت الله أن يقتل به شر خلقه. انظر إلى اعتقاد هذا الخارجي، شر خلق الله، يعتقد أن شر خلق الله هو علي بن أبي طالب، وهو والله أفضل البشر ومن على الأرض في ذلك الوقت. فقال له علي رضي الله تعالى عنه: لا أراك إلا مقتولا به، ولا أراك إلا من شر خلق الله. ثم قال: النفس بالنفس، يعني إذا مات علي فيقتل به هذا الرجل، إن أنا مت فاقتلوه كما قتلني، وإن بقيت رأيت فيه رأيي. رضي الله تعالى عن علي. هنا دخل الطبيب على علي رضي الله تعالى عنه، فلما رأى الطبيب ما رأى من هذا الجرح الذي أصيب به خليفة المسلمين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قال: يا أمير المؤمنين، اعهد عهدك فإنك ميت. وكان جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل بجانب علي، فقال: يا أمير المؤمنين، إن فقدناك ولا نفقدك فنبايع الحسن. فقال علي رضي الله تعالى عنه: ما آمركم ولا أنهاكم، أنتم أبصر. فدعا علي رضي الله تعالى عنه ابنيه حسنا وحسينا رضي الله تعالى عنهما، فقال: أوصيكما بتقوى الله، وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تبكيا على شيء زوي عنكما، وقولا الحق، وارحم اليتيم، وأغيث الملهوف، واصنع للآخرة، وكونا للظالم خصما وللمظلوم ناصرا، واعمل بما في كتاب في الكتاب، ولا تأخذكما في الله لومة لائم. ثم نظر علي رضي الله تعالى عنه إلى ابنه محمد بن الحنفية فقال: هل حفظت ما أوصيت به أخويك؟ فقال محمد بن الحنفية: نعم. فقال علي رضي الله تعالى عنه: فإني أوصيك بمثله، وأوصيك بتوقير أخويك لعظيم حقهما عليك، فاتبع أمرهما ولا تقطع أمرا دونهما. ثم قال رضي الله تعالى عنه: للحسن والحسين أوصيكما به فإنه شقيقكما وابن أبيكما وقد علمتما أن أباكما كان يحبه. ثم قال علي رضي الله تعالى عنه للحسن: أوصيك أي بني بتقوى الله وإقام الصلاة لوقتها وإيتاء الزكاة عند محلها وحسن الوضوء، فإنه لا صلاة إلا بطهور، ولا تقبل صلاة من مانع زكاة. وأوصيك بغفر الذنب وكظم الغيظ وصلة الرحم والحلم عند الجهل والتفقه في الدين والتثبت في الأمر والتعاهد للقرآن وحسن الجوار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتناب الفواحش. ومكث علي رضي الله تعالى عنه على هذه الحالة، والجرح يزيد يوما بعد يوم. جلس ومكث يوم الجمعة لما ضرب، والسبت، وتوفي ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان عن 63 سنة رضي الله تعالى عنه. ولما احتضر رضي الله تعالى عنه جعل يكثر من قول لا إله إلا الله، لا يتلفظ بغيرها. وقيل إن آخر ما تكلم به رضي الله تعالى عنه أن قال وهو يردد الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلما توفي رضي الله تعالى عنه تولى غسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهم، وصلى عليه الحسن رضي الله تعالى عنه. وكانت مدة خلافته 4 سنين و9 أشهر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم نذكر بذكرنا ما حصل لعلي رضي الله تعالى عنه، نذكر ما حصل لمعاوية وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما. أما معاوية رضي الله تعالى عنه فقد انتظره البرك بن عبد الله في نفس الوقت الذي تواعد مع صاحبيه، وضربه بالسيف فأصاب إلية معاوية أو فخذه، فحمل الناس معاوية إلى بيته وقبضوا على البرك. فلما دخل الطبيب على معاوية ونظر إليه قال: اختر إحدى خصلتين، إما أن أحمي حديدة فأضعها موضع السيف، وإما أن أسقيك شربة تقطع منك الولد وتبرأ منها فإن ضربتك مسمومة. فقال معاوية رضي الله تعالى عنه: أما النار فلا صبر لي عليها، وأما انقطاع الولد فإن في يزيد وعبد الله، يعني في ابنيه، ما تقر به عيني، فاختار أن يقطع نسله بشربة يشربها من دواء معين على أن يكوى بالحديدة. فسقاه الطبيب تلك الشربة فبرأ رضي الله تعالى عنه، ولكن لم يولد له بعد ذلك. أما عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في مصر فذهب إليه عمرو بن بكر المتعهد بقتله، وانتظر خروجه لصلاة الصبح، ولكنه بتقدير الله كان مريضا في هذا اليوم، فعهد بالصلاة إلى نائبه خارجة بن حذافة. فلما خرج إلى الصلاة، يعني خرج خارج بن حذافة إلى الصلاة، ظنه هذا الخارجي عمرو بن العاص فذهب إليه وقتله، فأمسكوا به ونجى الله عز وجل عمرو بن العاص منه. وقال عمرو رضي الله تعالى عنه لما أدخل عليه: أردتني وأراد الله خارجه، فقدمه عمرو فقتله. هذا ما حصل لمعاوية ولعمر رضي الله تعالى عنهما. ونختم في ذكري أو في هذا المجلس بذكر زوجات علي وأولاده. تزوج علي رضي الله تعالى عنه من زوجات متعددات، له منهن 15 ابنا وثمانية عشر بنتا، وزوجاته هن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولدت له الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم الكبرى وزينب الكبرى. ومن زوجاته خولة بنت إياس الحنفية، وهي التي ولدت له محمدا الأكبر. ومن زوجاته ليلى بنت معوذ النهشلي، ولدت له عبد الله وأبا بكر. ومن زوجاته أم حكيم فاطمة بنت حزام الكلابية، ولدت له العباس الأكبر وعثمان وجعفرا وعبد الله. ومن زوجاته أسماء بنت عميس، وهي التي ولدت له يحيى وعونا. ومن زوجاته أم حبيب الصهباء التغلبية، ولدت له عمر الأكبر ورقية. ومن زوجاته أمامة بنت أبي العاص، ولدت له محمد الأوسط. ومن زوجاته أم سعد بنت عروة بن مسعود الثقفي، ولدت له أم الحسن ورملة الكبرى. وبقية أبنائه وبناته رضي الله تعالى عنه من أمهات أولاد شتى، وهم محمد الأصغر وأم هانئ وميمونة ورملة الصغرى وزينب الصغرى وأم كلثوم الصغرى وفاطمة وأمامة وخديجة وأم الكرم وأم سلمة وأم جعفر وجمانة وتقية. وإلى هنا ننتهي من سيرة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بخصوص الإجابة على الأسئلة، فالسؤال الأول يقول: ما هي الأسباب التي جعلت من غلوا في علي رضي الله تعالى عنه أن يوصلوه إلى مرتبة الألوهية؟ الأسباب والله أعلم تختلف من نظرة إلى نظرة، والأسباب بعضها للعلم يعني يذكرها متفرقة، ولكن على رأس هذه الأسباب والعلم عند الله عز وجل ادعاء عصمة علي رضي الله تعالى عنه، وأن الخطأ غير وارد عليه، هذه الأولى. ثم مسألة ادعاء الألوهية تختلف من شخص إلى شخص، منهم من يقول هو إله وهو رب، كما حصر من هؤلاء الفئة الذين صرحوا بذلك أمام علي رضي الله تعالى عنه، فقد يكون عندهم شبهة من مسألة أو اعتقاد النصارى أن جزءا من الرب قد حل بعلي رضي الله تعالى عنه، فقد يكون هذا جزء من هذه الشبهة، وإلا أصل ذلك ادعاء عصمة علي رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك تنتقل هذه المسألة إلى مسائل أخرى أيضا. يقول السؤال الثاني: هل بعد إحراقه لمن ادعى الألوهية فيه انتهت هذه الفتنة؟ لا، لم تنتهي هذه الفتنة، بل تفرق كثير ممن غلا بعلي رضي الله تعالى عنه إلى فرق، منهم الغالي ومنهم غير الغالي. ومن قرأ في كتب المقالات وكتب الفرق سيجد هذه الفرق التي غلت في علي رضي الله تعالى عنه بأسمائها. السؤال الثالث يقول: ما هي أهم الفوائد من سيرة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه؟ الفوائد كثيرة من سيرته رضي الله تعالى عنه، وحقيقة الفوائد تؤخذ من كل موقف من مواقفه رضي الله تعالى عنه. إقدامه وعدم خوفه وفداؤه، يعني جعل نفسه فداء للنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة لما نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، صبره لما هاجر حافيا حتى تفطرت قدماه ثم وصل إلى المدينة، إقدامه في الحروب، شجاعته، بطولته، فروسيته رضي الله تعالى عنه. لهذه الأمور فوائد مستفادة من صفاته ومن مناقبه رضي الله تعالى عنه. علمه كما وصفه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يقول عمر: أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن، يقصد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. اعتناؤه بالقرآن كان من حفظة كتاب الله عز وجل، كتابته للوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، الحرص على الكتابة، هذا كلها فوائد. زهده، عبادته، اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالفوائد كثيرة تؤخذ من بين سيرته رضي الله تعالى عنه. أما السؤال الرابع فيقول: علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أحد العشر المبشرين بالجنة ووردت فيه عدة فضائل، فكيف خرجوا عليه رغم ما ورد فيه من الفضائل؟ حقيقة نعم، يستغرب الإنسان كيف يخرجون على علي وكيف يتقربون إلى الله عز وجل بقتل علي رضي الله تعالى عنه، وهو أفضل أهل الأرض في ذلك الزمان. فأمر يعني مستغرب وأمر يتعجب منه العاقل، كيف بإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بقتل هذا الرجل في ذلك الزمن؟ فقد تكون عندهم شبهات، يكون هناك شهوات، بعضهم يتعصب لرأيه، التأويل الذي دخل عليهم لما قالوا حكم الرجال علي رضي الله تعالى عنه، يعني هذه الفضائل كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم استمرارها.